أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مساوئ الأخلاق والعنوان الجانبي حب الدنيا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل. طبعا الله مو جسم، فالبعد من والقرب من بمعنى البعد من رحمته والقرب من رحمته، بمعنى البعد عن رحمته والقرب من رحمته. وبعد معلوم أقرب وأبعد، فإذا أبعد يكون فواويله يعني. فرد واحد لازم زين يفكر في وضعه. البعد عن الله يعني قعر الجحيم، فأبعد يعني شنو؟ أبعد ما يكون العبد من الله إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه، تفكيره في الأمور الجنسية وتفكيره في الأمور الأكلية، وهذان ظاهران مثالان. يعني تفكيره في الأمور المادية، وشوفوا مو أنه لا يفكر في الأمور المعنوية حسب ما أفهم من الحديث الشريف. الأمور المادية عند أهم. أبعد ما يكون العبد من الله إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه، يعني في الدرجة الأولى الأمور المادية، مو أنه أصلا ما عنده أمور معنوية. يعني مثلا ربما مرة يروح إلى صلاة الجماعة، أما ربما عنده أكلة طازجة مهمة في وقت الظهر فما يروح فيقدم، مو أنه أبدا بعيد عن الأمور المعنوية. أبعد ما يكون العبد من الله إذا لم يهمه إلا بطنه وفرجه. والقضية يعني صعبة حتى في المؤمنين والمؤمنات، فأكو هذا الشيء، أكو هذا الشيء. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من كثر اشتباكه بالدنيا كثر، يعني أكو اشتباك أما كثر، يعني ربما يهتم بالغناء ربما يهتم بالنظر إلى المحارم، ربما يهتم بالشطرنج كثرة. وأنا ماذا أفهم يعني الحرمة من هذا الحديث الشريف، وإن كان ربما الإنسان يفهم الحرمة. ده يقول اشتغالك بالدنيا إذا كثر، يعني ماذا أفهم منه أنه اشتغال بالدنيا المحرمة؟ يعني مثلا الصبح هم في الباش، الظهر في شنو؟ في تم نقوزي. الليل في شنو؟ في الكباب. هذا اشتبك بالدنيا كثيرا، مو شرط انفسر، وإن كنت لا أصر على هذا، انفسر بالمحرمات. يعني اشتباك عنده بالغناء والزنا واللواط وما أشبه، ما بالضرورة أفهم هذا الشيء. من كثر اشتباكه بالدنيا كان هذا الاشتباك الكثير أشد لحسرته عند فراقها. في الاحتضار يفهم أنه دا يفارق هذن الأشياء. إذا الشيء قليل فالحسرة قليلة، إذا الشيء كثير فالحسرة كثيرة. شوفوا عينا مثل المسافر اللي دا يودع أعزاء في سفرة طويلة، في سفرة طويلة. فهذا أمام مو عزيز حتى يبكي على فراقه، أمام 10 أعزاء فيبكي على فراق هذا وعلى فراق الثاني والثالث والرابع، روح للعاشر وهو في الاحتضار. يعني وهو في الضعف البدني وقول والروحي وقول والعقلي الذي لا يتصور، هو في الاحتضار في حالة ما يتحملها. في هالحالة اللي ما يتحملها هالشكل يتحسر، حتى إذا كان في عنفوانه الحسرة المتعددة تقتله تمرضه. فكيف إذا في ضعفه؟ من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها، لأن يشعر أنه دا يروح ويخلي هذن الأشياء. فحاول الأشياء تكون قليلة، وحاول إذا تمكنت، وهذه ملاحظة مهمة، أنه الاشتباك لا يكون قوي. يعني تحب فلان بطانية أما مو بشكل شديد، تحب بستانك أما مو بشكل شديد. يعني هم الأمور لا تخليهن تكثر، هم الحسرة عليها لا تخليها تشتد باشتداد تعلقك بها. وهذا هواي مهم. يعني كلنا جربنا في التهجيرات والهجرات، في التهجيرات الإجبارية من العراق وغير العراق، وفي الهجرات الاختيارية. يعني شوف الحسرة مالتك حسب تعدد الأمور اللي تتعلق بيك وحسب شدة تعلقك بها. البعض هواية تحسر عند فراق وطنه، والبعض هواية ما تحسر. والبعض تحسر لفراق أمور كثيرة، والبعض تحسر لفراق أمور قليلة أو متوسطة. لهذا يعني بعد الاستقرار في الدول الأخرى، يعني هذول في ظاهرهم كانوا أصحاء، أما كلهم كانوا مرضى، ولكن في درجات مختلفة. وهذا مثال الموت. وهذا كان عنده أمل أنه عندما يخرج من وطنه اختيارا أو اضطرارا فربما يرتب لوطن آخر. أما المؤمنون والمؤمنات في خصوصا في هذه العصور وفي هذه الأماكن، يعني ما عنده اطمئنان بمصيره الأخروي الحسن. ففكروا في كل هذن الأشياء، يعني في كل هذن الأشياء. من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الشيطان ودقق النظر، والد يدبر أمور عائلته، ووالد لا يدبر أمور عائلته، ووالد ثالث يدبر أمور عائلته قليلا، والرابع متوسطا، والخامس كثيرا. تدبير تدبير، والتدبير نتيجته معروفة. يعني لا يدبر أمر أبنائه فيصيرون أولاد شوارع مثل صدام. يدبر أمور أبنائه فشوية يتعلمون، يدبر أمور أبنائه أكثر فأكثر يتعلمون. وتعال الشيطان: إن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء. زي التعلق بشنو؟ الشيطان يدبره. والشيطان يدبره مو إنسان، الشيطان يدبره. فإذا أعياه ابن آدم أتعب الشيطان في التدبير. الشيطان يريده ما يصلي صلاة الصبح، مرة يدبر بأنه ينام متأخر، مرة يدبر بأنه يأكل أكلة محترمة وبعدها ينام، مرة يدبر بأنه صارت عنده مشكلة عند النوم وبعد المشكلة نام. فلد مرة يدبر في أمر جنسي اسمه محرم أو محلل. فإذا أعياه الإنسان أتعب الشيطان، كل ما الشيطان يريد يدبر الإنسان يذب بالمعصية الإنسان يقاوم، جثم له عند المال فأخذ برقبته. جثم تلبد بالأرض، تلبد بالأرض يعني شنو؟ يعني ألصق نفسه بالأرض. يعني تشوف الإرهابي يجي في كمين إليك فيلصق نفسه بالأرض، يعني ما يتحرك لا متر ولا ساعة، يعني يلتصق بالأرض. حتى إذا الضحية إجت فتغتال. شوفوا، فإذا أعياه الإنسان أتعب الشيطان جثم له عند الماء. الشيطان يأخذ كمين للإنسان على المال. زين، فهذا الإنسان يتورط في الامتحان المالي فأخذ برقبته، الشيطان ما يأخذ بإيده ولا بثوبه، يأخذ برقبته، والإنسان إذا يؤخذ برقبته ما يتمكن يخلص نفسه. يعني شنو؟ يعني كل الامتحانات مع الشيطان صعبة، أما الامتحان بالنسبة للمال يعني هذا لا تقول صعب، زين فكر به. والإنسان عندما يفكر في الناس يشوف هذا الشيء بالعيان، يعني أنه هذا اللي يصير بالأمن، بالأمن الصدامي، هذا على أي أساس يصير؟ على أساس يريد وظيفة محترمة، مال محترم. هذا اللي يتاجر بالهيروين مثلا، هذا اللي يتاجر بالأسلحة، هذا اللي يتاجر بالمحرمات، مو فقط المحرمات بينه وبين الله عز وجل، المحرمات اللي يعني تأثر على الإنسان مباشرة، على الناس الآخرين. هذا ليش يسوي هذا الشيء؟ هذا اللي يصير جاسوس. ليش يصير؟ لأن عنده مشكلة ويا المال، يريد مال ومدى يحصل المال بالمقدار اللي يريده. إن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته، فأخذ برقبته. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الدينار والدرهم. لأن تدرون كل ما تتقدم في الزمن المعاملات كانت بالبضائع، يعني تطي صوف تأخذ حنطة، بعدين البشر تقدم فإجي الأثمان المعدنية، ف من الذهب من الفضة، بعد ذلك اجى الأثمان الورقية، النقود الورقية وما أشبه. ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان دينار وكان درهم، كان دينار وكان درهم، فرمز، رمز للثمن: إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. ما بيستثناء، يعني الرسول ده يبين الشيء باليقين والقطع، وهما مهلكاكم. يعني ربما مثلا كيلو حنطة لا يهلكك، أما دينار ذهب درهم فضة هذا يقينا يهلكك، يقينا يهلكك، ماكو شارة، ماكو شارة. فإذا عندما يجي عندك خف منه أكثر مما العدو بالليل يجي عندك، العدو يجي عندك يبات في دارك وتدري أنه عدو، إيش قد تخاف منه؟ فمن بقاء الدينار والدرهم لازم تخاف. إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. حديث شريف آخر، هذا فرد مثال الإمام الباقر بيّنه. أنت مرة، لأن صار وياي أكثر من مرة، بعض الأوقات عندما أفكر في هذا المثال بدون أن أعرف أنه أنا دا أفكر في هذا المثال فنفسي يضيق، يعني الإنسان يضيع نفسه ما يعرف أنه دا يفكر، كأنه عادي دا يحلل القضية، ففي بعض الأماكن نفسه يضيق، كأنه هو يعني واقع في تجربة هالحالة بدون أن يشعر. القاز يعني الحرير، والحرير شنو هو؟ والحرير إفراز من دودة معينة، إفراز. هسه ما أدري من فمها، من عرقها، ما أدري من شنو، بس الحرير إفراز من دودة معينة، فهاي الدودة عندما تفرز الحرير، والحرير شنو هو؟ خيط قوي أقوى من كثير من أنواع الخيوط. فمتشعر تفرز الحرير وتلف إفرازات الحرير حول بدنها. أنت جرب شوف الحرير، خيط الحرير تتمكن تقطع ويا أصابعك بدون ما تنجرح. فالدودة صغيرة ضعيفة، شلون تنجي نفسها من هذا الخيط اللي افتر على بدنها مرات ومرات ومرات؟ فنتيجة الخيوط تقتل دودة القز. لهذا هذول اللي يشتغلون بدودة القز يقولون ما منها شارة، أي مقدار من الحرير تشوفه في وسط أكو دودة ميتة مختنقة. شوفوا، قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفاً، كل ما تنشط أكثر فتلف القز على نفسها كان أبعد لها من الخروج، ما تتمكن تخرج، فتسجن في سجن أطرافه خيوط القز، فكيف تخرج؟ حتى تموت غماً. دققوا النظر، ربما فرد واحد تقتلوا بالسيف، ربما فرد واحد تشدون حبل على رقبته وتدريجا تحكمون شد الحبل على رقبته فيموت غما، يعني غصة، ما يتمكن يدافع عن نفسه، مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفاً، كلما ازدادت لفاً كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غماً. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. يقول أنا غني، أنا من كبار الأغنياء، أنا الثري عظيم. لا، بس أنت أسير. والدليل على ذلك، أول الصبح تدخل السوق، بعد أذان المغرب تخرج من السوق، فأنت أسير. وروح شوف بعض الأثرياء فقط باليوم الواحد يشتغل 4 ساعات فقط، جاي موظف، الموظف يشتغل بداله وما يفكر أنه إذا أنا ما أكون فالربح يصير أقل. يقول مو مشكلة، أنا مو عبد الدنيا، أنا تاجر، تاجر عاقل. وتشوف فرد واحد أسير، فهذا الأسير شلون يدعي أنه غني؟ مو غني، هذا فقير، مو فقط فقير، أسير. يا إخواني، هسه أنا ربما أخطئ في هذا المثال، بس على أي حال بعض الذين عندهم وهس في المطالعة هم يصيرون أسراء. يعني العلم هم إلى حد، إلى أدب، يعني الآداب واردة في كل شيء. هذا اللي يكون أسير العلم ده يطالع كثير ليل ونهار، بس فقط هدفه المطالعة، ما يفكر لا في بدنه لا في روحه لا في عقله لا في زوجته لا في أولاده لا في داره لا في أي شيء، هذا أسير. كان عندنا العقلاء كانوا يطالعون، أما إشكات كانوا يطالعون. كان عندنا المتدينون كانوا يطالعون، إشكات كانوا يطالعون. وبعضهم أسير العلم ويفتخر. كان عندنا أستاذ ما أسمي توفي، من افتخاراته أنه فدى ابنه، ما أدري كان مذكر أو مؤنث، طفل أو طفلة، فدى ابنه في سبيل اشتغاله بالعلم. صار الابن مريض وهي يقولوا له، هي يقول إن شاء الله، بس ما أدري كان يقول إن شاء الله وكان يتعارك وياهم ما أدري. فاعترف هو بأنه ابنه صار فداء لاشتغاله بالعلم. هذا حرام شرعا وعقلا وعرفا. وبعد شوف، هذا أسير العلم مو متعلم العلم، هذا مو خادم الإنسانية، هذا قاتل الإنسانية، قاتل الإنسانية. وبعد من هالعقلية شنو تتوقع؟ أبين لك أثر من آثار هالعقلية، ما أسميه حتى أبين هذا الشيء. هذا كان يألف وكان خط جيد وما كان يحتاج إلى المراجعة إلى التأليف، يعني مرة واحدة يرتب أموره ويألف، فبعد تاخذ تأليفه تطيل الأوفست، ما يحتاج إلى أي شيء آخر أبدا ما يحتاج. فهذا كان يألف، وعنده حسب كلامه، لأن أنا السنة حضرت درسه، حسب كلامه كانت عنده دورات، مثلا في تفسير القرآن الكريم 100 مجلد، ما أدري في الحديث الشريف 90 مجلد، ما أدري في الأخلاق 10 مجلدات. هذا كل ما يقولوا له ترى أنت دا تألف، بس لازم تخلي قسم من نشاطك على أساس أن التأليف تطبع، تحكي ويا دور النشر، تدز نائب إلى دور النشر، يعني التأليف تألف وتخلي هذا يتلف، لازم يصير بطبع أو أوفسيت أو أي شيء حتى هذا يبقى، حتى الناس يستفادون منه في زمانك وبعد زمانك. كان يقول لا، ذاك شغل الآخرين، أنا شغلي التأليف. إلى آخرين، كل واحد في فكر نفسه ترى، مو في فكر الآخرين. فلد واحد آخر هم عنده تأليف، فربما يشوف تأليف أعظم من تأليفك، ربما يشوف علم أعظم من علمك، ربما يشوف تفكير أعظم من تفكيرك، ونتيجة توفي. أنا ما عندي علم أنه طبع من تأليفه حتى ورقة واحدة. من طرف ابنه يموت ضحية لاشتغاله بالعلم، من طرف آخر كل تأليفه تروح. إلى الآن هم إذا ما رايح في المستقبل تروح. حتى حسب معلوماتي ما كان يقدمها للفوتوكوبي والتصوير وما أشبه. شوفوا، أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. إذا صرت أسير الحرص فأنت متستفاد من أموالك، غيرك هم بطريقة أولى ما يستفاد من أموالك. غيرك، زوجتك، أولادك، أي واحد كان. فالمال وسيلة مو هدف. المال وسيلة مو هدف. يا أخي بعض الأوقات الإنسان يعني يتعجب من الكفار، وبالمقابل يتعجب من بعض المؤمنين والمؤمنات. في الحرب القائد العسكري يشوف 100 دبابة كانت تنفع سابقا، أما الآن بعد لا تنفعه. وربما في هالجولة العدو ينتصر، فالدبابات 100 تصير غنيمة للعدو، فالعدو يأخذ الدبابات يستعملها ضدك. فشنو يسوون قبل ما ينهزمون من المعركة الخاسرة؟ يتلفون الدبابات. اسمع، دا أنظر إلى القضية من ناحية الشرع، لا دا أنظر إلى القضية من ناحية أنه الإنسان يشوف شنو لازم يسوي بممتلكاته بأمواله. يا أخي عندك الأهم والمهم، عندك الأهم والمهم حتى الفارة تعرفه. يعني خلوا أطعمة متنوعة، بعضها مهم بعضها أهم بعضها حقير، أمام مسير، يعني في مسير الفارة، شوفوا الفارة تختار شنو، حتى الفار تعرف الأهم والمهم. وأنت يا إنسان، خصوصا إذا تكون مؤمن، خصوصا إذا تكون رجل دين، متفهم الأهم والمهم؟ متفهم الأهم والمهم؟ كثير صاير كل واحد عنده قصص. روح إلى دار أختك، روح إلى دار أخوك، روح إلى دار من شئت من أقربائك وأصدقائك. إذا رجل عنده يعني اعتبار اجتماعي، وإذا يعني تتمكن تروح في كل مكان من داره، تشوف في داره حلويات تالفة منتنة، جايبين إلي حلويات كصوغة، لا هو مستفاد منهن أكثر من طاقته، لا نعطيهن إلى أقربائه وأصدقائه وزملائه وكذا، فكلها صارت دود. يعني القضية الشكل خليش، تروح للماديات، روح للعلم، روح للمطالعة، روح للتأليف، روح لأي شيء أردته، روح لأي شيء أردته. ويقولون إلى فرد واحد اللي شوية عقل صاير ضعيف يقولوا له مجنون. لا، كان عندنا إنسان ما أدري توفي أو لا في إحدى المدن المقدسة، فغرفة في هالمدينة مملوءة، طبعا أنا ما شفت، هذول اللي شايفين قالوا لي، بس أنا شفته كرارا ومرارا، وكنت أسلم عليه في الطرقات ويسلم عليه. غرفة مملوءة بمنتخبات من الزبالات، لأن تدرون في السابق ما كانت براميل للزبالة وما أشبه، لا يكومون الزبالات في أمكنة من العقود والدرابين وما أشبه. فهذه يمر يشوف كأنه صندوق شوكولاتة، الصندوق جيد، يعني هو الصندوق شي تحفة، فكان يشيل الصندوق يوديه يخليه في هالغرفة. وشنو الهدف؟ الغرفة هذول اللي شايفين مملوء مملوء من مختارات من الزبالات. وهذا الثري الكبير هذا مختارات من الدولار والباون وما أشبه متراكمة في أرصدة البنوك، ونتيجة هو ما يستفاد منهن ولا يطيهن لغير من الفقراء ولا يطيهن للمشاريع الخيرية. يموت، الحكومة تأخذ ضريبتها والورثة، وما شاء الله الورثة خصوصا في هذه العصور والأمكنة كلهم أعظم تقوى من الشيخ الأنصاري. يا الشيخ الأنصاري من سلمان المحمدي رضوان الله تعالى، وشوف الورثة شنو يسوون إذا عقليتهم عقلية أبوهم، فتتكرر القضية، يجمع الزبالات. إذا لا عقليتهم مو عقلية أبوهم فلا، من يشتري الويسكي، من يروح للزنا، من يروح للواط، من يروح لهذن الأشياء المحرمة؟ بالمال يروحون بعد. قال الإمام الصادق: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا. المال وسيلة، ربما هاي الوسيلة دبابة لازم تحركها، لازم تحركها. ربما هاي الوسيلة صندوق شوكولاتة لازم تقدم لجارك، وإلا يصير دود يأذيك، فلازم تذببه برميل الزبال. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: هذه هم مشكلة أخرى، لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات. جابوا لي كتاب جيد، بس أنا ذاك ما قدرته حق قدره، فما اعتنيت به. رجل آخر أخذه ووداه، طبعا مع الإذن، مو سرقة، قال لي أخذه، قلت له تفضل. هسا 10 سنة ودا أفكر بي. خو إيش فيك أنت؟ لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، يعني التفكير، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأته. لازم التفكير تستعمل في التخطيط لمستقبلك. متسوي تسرفه بل تبذره في الفكر والحسرة فيما فات. كن ابن الوقت، كن ابن الوقت. لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. حديث شريف آخر كلش مثال قوي: الذئب هذا بالنسبة للغنم عدو، بقية الحيوانات المفترسة مو أعداء، وإنما يصيدون لحاجاتهم. الأسد يصيد فيأكل، إذا شبعان خلي الغزال يمر من يمه بفاصلة 10 سنتيمترات لا ينظر إليه. قطيع الغزلان خلي يمر من يمه بفاصلة 10 سنتيمترات لا ينظر إلى القطيع. ليش؟ لأن من الصيد إلى غاية، هذا حيوان مفترس، بس إذا متضحك علي، من الصيد عنده غاية إنسانية، قول حاجة معقولة، قول حاجة معقولة. ليش يصيد؟ ليش يصيد؟ ولهذا إذا ما يصير تجاسر على بعض الأفراد، فالحيوان المفترس عقلي يكون أكثر من كثير من الناس. هذا الإنسان يحرص يجمع، الحيوان المفترس لا يجمع. طبعا علوم الحيوان أثبتت، وأكو هناك أفلام وثائقية، أنه ربما حيوان مفترس فيصيد صيد فيأكل إلى حد الشبع فيزود الصيد، فالبقية يدفنها في مكان للوجبة القادمة. هذا لا يسمى حرصا. أما أنا ما أدري أنه يعني النسبة المئوية في الحيوانات المفترسة اللي يعني تدفن بقية الصيد إشكات، بس على أي حال لوجبة قادمة، لوجبة قادمة ما عندهم حرص، والإنسان عنده حرص. هسه شاهدنا على الذيب، الذيب لا يقتل لأجل الحاجة، وإنما عدو، وما أدري من وين جاء العدو في ذاته، من وين جاء العداء في ذاته، هذا يقتل الغنم لأجل أنه غنم. لهذا إذا قطيع غنم والراعي كان خائن فترك القطيع، قطيع غنم بمئة غنم، مئة راس، فذيب واحد يقضي على القطيع كله ما أدري في كم ساعة، بس يقتل، بس يذبح، ما يأكل، ما يأكل. إذا هم يأكل، إذا كان جائع فيأكل قطعة من الخروف مثلا، وضعه الشكل. نفس الشيء يبينوه، وما أدري صحة هذا الشيء الثاني، في العقربة. يعني العقربة تلدغ من دون حاجة، من دون الدفاع عن نفسها، يعني ذاته الشكل خبيثة، ذات الذيب خبيث بس بالنسبة للغنم. زين، تعال على المثال، والمثال عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. ما ذئبان ضاريان، ضاريان تثنية الضاري، الضاري يعني كلش الوحشي، يعني تدري الوحوش هم على درجات، ذيب وحشي، ذيب إهواي وحشي، ذيب إهواي إهواي وحشي. عندك هذا في العراق، في تاريخ العراق المعاصر، حارث الضاري وبالفعل ضاري، فيعني ذئب ضاري. فهذا إذا يعني الذئب العادي يذبح القطيع من 100 راس في ساعة، هذا يذبحهم في 3/4 ساعة. ما ذئبان ضاريان في غنم، في قطيع غنم ليس لها راع، الراعي خائن أو ميت أو أي شيء، هذا في أولها ذيب يجي على أول القطيع، وهذا في آخرها ذيب هم يجي في آخر القطيع، يعني يتعاونان في قتل القطيع، بأسرع فيها، بأسرع في القطيع من حيث القاتل، بأسرع من شنو؟ من حب المال والشرف في دين المؤمن. الأول يحب المال خلص دين ماكو، الثاني يحب الشرف، الشرف الاعتبار الاجتماعي، لأن كل واحد عنده مشكلة، هذا حاضر يستعمل الملايين في سبيل تحصيل الاعتبار الاجتماعي. فبس عندك الاعتبار الاجتماعي كل شيء، فأنت لا مسلم، لا نصراني، لا يهودي، لا تلكيفي لا أي شيء، كل شيء ماكو. وبسرعة يعني بس إجي حب المال الدين انهزم، بس إجي حب الشرف يعني حب الاعتبار الاجتماعي الدين انهزم. وروح للمجتمع، روح للمجتمع، تعرف زيد أنه عنده نقطة ضعف بالنسبة للمال، شوف عند الدين أو لا، وكذلك بالنسبة للاعتبار الاجتماعي. وأظن يعني أظن ما عندي يقين أنه ربما الأمران مثالان، يعني ربما حب الجنس هم الشكل، ربما حب الراحة حب الاستراحة هالشكل. أحسنت. أكو عندك أشياء كثيرة يعرضوها بشكل حي. أحسنت. فيعني سمعت الشخص يقول كنت ماخذ طيارة يعني من بلد إلى بلد آخر، فالطيارة الطائرة توقفت في مدينة في الطريق، فأنا لازم أنتظر مثلا ساعة أقل أكثر حتى الطائرة تستمر في الرحلة. شفت نفسي أريد النوم فتركت التذكرة، فرايح إلى فندق ما فندق كذا على أساس أنه ينام، وبعد ما كمل النوم الطائرة مو فقط رايحة، الطائرة واصلة لهدفها. هذا اللي ويا التذكرة هالشكل يسوي، ويا صلاته شلون، ويا صلاة الصبح. فظاهرا الأمران مثالان، حب الجنس هالشكل، حب الراحة هالشكل، حب الكلام هالشكل. يعني ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا الحديث معروف مشهور مسجل في الكتب الإسلامية ويتلى على المنابر الحسينية. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، من زهد في الدنيا أثبت الله عز وجل الحكمة في قلبه. الحكمة يعني شنو؟ يعني فعل الشيء الصحيح وترك الشيء غير الصحيح. يعني شنو؟ يعني إلهام مدراسة. هسه ربما هم عن طريق الدراسة، أما ربما هم عن طريق الإلهام، ربما هم عن طريق التفكير، ربما هم عن طريق الرؤية، ما معلوم. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. بعضهم عنده حكمة ما عنده بيان، لا، وأنطق بها لسانه. الله يساعده حتى يبين الحكمة زين. وبصره عيوب الدنيا، يفهم أنه ترى فيه الشكل كسب لا تدخل، فيه الشكل كسب أدخل، ويا هذا لا تتصادق، ويا ذاك تصادق. وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. اعرف العيب لا تتقدم إليه، وإذا تقدمت إليه فاعرف العلاج شلون تخلص نفسك. وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام. دار السلام يعني الجنة. هنا أكو سؤال، في موارد كثيرة بيّنت هذا الشيء، أنه ما أعرف أنه الله يعطي هذا الشيء كثواب غيبي من دون تعب، أو يرتب الأسباب إليه. يعني ربما تحصل هدية، ربما تحصل قيمة هالهدية من دكانك، فكلاهما من الله. بس الأول يعني شنو؟ يعني ربح غيبي، الثاني ربح بالهداية، بالتجربة، بالتجربة يعني الله يهديك. أيهما كان في نفع البشر؟ فإذا الزهد، الزهد يعني لا تخلي تصير علاقة بينك وبين الدنيا، هذا الزهد الواقعي. أما مثلا تزهد في الأكل وما أشبه الأكل، هذا همزيا، أما هذا الزهد ظاهري. المهم الزهد الواقعي اللي الدنيا لا تأثرك، مو أنه أنت أسير الدنيا، أما عندما تقعد على سفرة معينة تأكل قليل، أنت أسير 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 أسير، أنت في براثن الدنيا، مثل ما الصيد في براثن الحيوان الطائر المفترس، أنت أسير. هسه مرة أكل قليل رئاءً أو سمعة أو مثلا على أساس صحي أو على أساس مثلا ما عندك فلوس الآن وما أشبه. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام، إلى دار السلام. حديث شريف آخر، حديث كلش قوي، أكو عكس في الكذب، أكو عكس في الخمر، أما هذا قليل على الألسن وفي الكتب، هذا حديث إيجابي. شوفوا، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: جعل الخير كله في بيت. أنواع الخير: الذهاب للحج، الذهاب للعمرة، الذهاب للزيارة، الاشتراك في المشاية، هسه مشاية الأربعين أو مشاية الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وقضاء حوائج الناس، أي شيء كان. جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. إذا مو زاهد في الدنيا شلون تروح للحج في عمرك 50 مرة؟ بعض الأفراد أنا دخلت دورهم في المناسبات الاجتماعية، يا أخي عندما يفتح لك باب الدار وتخلي رجلك داخل الدار إلى أي مكان يقول لك تفضل، لأن رايح إلى زيارته أو رد الزيارة، كل مفروش بالسجاد الفاخر، كل مفروش. هسه الطوابق الأخرى ما أدري، هل أماكن اللي يقول لك تعال تعال تعال، حتى مثلا يقعدك في المكان اللي يريد، كل سجاد فاخر. واسأل مني بالمناسبة، اسأل مني هسه بعض الأوقات تقول لي يا حجي، بعض الأوقات هم قول لي شيخنا أو قول لي سيدنا، لأن شفت أشكال وأرناك، شفت أشكال وأرناك، شيخ خطيف الشكل وشفت سيد خطيف الشكل. السائل بدون ما يعرف مقصودك قول أنت في عمرك، وسبحان الله هذا الشيخ اللي شفته والسيد اللي شفته يعني شيبة أو تقريبا شيبة. السائل في عمرك كم مرة حججته؟ يقول منو قال لك أنا أصلا في عمري صرت مستطيع؟ وقت اللي كنت صحيح البدن ما كان إلي مال، وقت اللي كان إلي مال ما كنت صحيح البدن. إذا مو زاهد ما يجي شغل منه، إذا مو زاهد ما يجي شغل منه. جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وحديث شريف آخر كلش حديث مهم، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. تعمل بدينك بحاجة إلى الإعانة والمساعدة، فلازم بعض الأخلاق الحسنة تساعدك حتى دينك يستمر ويوم على يوم يصير أقوى. إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. إذا مو زاهد في الدنيا فمن يعينك على دينك؟ نفس المثال السابق، يعني يريد يشتري بناية يقدمها للحوزة حتى الحوزة تسويها مدرسة علمية لرجال الدين، وهاي البناية تحتاج إلى فلوس. إذا هذا مو زاهد ما كلهن في الأكلات، في السجاد، في أشياء كثيرة متنوعة، فهذا ما إلي مال يشتري به بناية يسويها مدرسة علمية يقدمها للحوزة. إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. حديث شريف آخر، حديث شريف آخر: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محزون. هذه مسرحية، رسول الله لا يحزن على الدنيا. ليش محزون؟ إما من عائشة، تصرفات عائشة، إما من تصرفات حفصة، إما من تصرفات سودة زوجة أخرى شريرة، إما من تصرفات العباس عمه، إما من تصرفات عبد الله بن العباس ابن عمه، بعد شوف أنت، إما من تصرفات أبي لهب، إما من تصرفات هذا وذاك. من مال الدنيا لا يحزن، القضية مسرحية. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محزون، خرج من بيته من داره إلى المسجد والأرض، فأتاه ملك وهو ومعه مفاتيح خزائن الأرض. ظاهرا الله في الأرض ما عنده خزائن، يعني مثلا مليارات الدنانير الذهبية، مليارات الدراهم الفضية، لا، الخزائن المعادن اللي تحتاج إلى الاستخراج وما أشبه. فمفاتيح خزائن الأرض يعني علوم استخراج المعادن. فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، هذه مفاتيح خزائن الدنيا. تدري في الكمبيوتر ربما تخزن عشرات الكتب في شيء صغير. يقول لك ربك: افتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي، باعتبارك الديني هم كخاتم النبيين، كأفضل البشر، كأفضل المخلوقات، ما يروح. فقال رسول الله: الدنيا دار من لا دار له. إذا عندك الجنة فتأخذ من الدنيا بقدر الحاجة. أنت من طهران تروح إلى مشهد المقدسة، الباص تتوقف عند مطعم، إيش قد في المطعم تأكل وتشتري من المطعم كم وجبة أخرى لمشهد المقدسة؟ حتى إذا يطوك وجبات مجانية متأخذ. الدنيا دار من لا دار له، دققوا النظر، النبي دا يحكي مو أنا، حتى تتجاسر علي، تقول ليش تتجاسر على الناس، ولا ها يجمع من لا عقل له، هذا اللي يجمع الدنيا ما إلى عقل، النبي دا يقول أعقل البشر. فقال الملك كالشاهد يجيب، طبعا الملك يحكي حسب عقله مثل ما البشر يحكي حسب عقله. فقال الملك والذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح. في السماء الرابعة أعطيت المفاتيح حتى أجيبها يمك. فملك كان شاهد نفس الحكاية حكاها، يعني هذا الملك اللي جايب المفاتيح يريد يعني يقوي قلب النبي، يعني انت اهتديت لهذه المعلومة ترى اثبت عليها، انا سمعت هالمعلومة من ملك عظيم في السماء الرابعة. والنبي شنو قال له؟ ما قال له شيء. خرج رسول الله وهو محزون، فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض، فقال يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض، يقول لك ربك افتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي. فقال رسول الله الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك والذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح. إخواني القضية دنيويها مو أخروية، يعني تجمع الأموال للمشاريع، هذا مو جامع للدنيا. تجمع الأموال لقضاء الحوائج مو جامع للدنيا، جامع للدنيا يعني هذا اللي يحب الأموال ويكدسها حتى الورثة والحكومة يجون يقسموها. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وأسمعكم.